إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، الفصل الثالث في الضعيف هو ما لم يجتمع فيه شروط الصحيح والحسن، ولو نفى ما دون هذين النوعين وهو ما يتعلق بشرط أو شروط الحسن لأفهم ولكان أوجز. قال: وتتفاوت عندي ويتعاقب، وتتفاوت درجاته في الضعف بحسب بعده من شروط الصحة، وكلما بعد من شروط الصحة لعله يكون أنزل لدرجته وأقرب لضعفه. من شروط الصحة والحسن، قال: ويجوز عند العلماء التساهل في أسانيد الضعيف وفي طبعة الرشد في إسناد الضعيف دون الموضوع وروايته، دون الحديث الموضوع وروايته من غير بيان ضعفه، سواء كان ذلك في المواعظ والقصص وفضائل الأعمال، لا في صفات الله تعالى وفي ما يتعلق بالعقيدة والإيمان والتوحيد وأحكام الحلال والحرام. قيل كان من مذهب النسائي رحمه الله تعالى أن يخرج عن كل من لم يجمع على تركه، كما قال العراقي: والنسائي يخرج عمن لم يجمعوا عليه تركا مذهب متسع. كان مذهب النسائي أن يخرج عن كل من لم يجمع على تركه، وهذا مذهب فيه توسع، مع أنه قد قيل في الإمام النسائي له شرط في الحديث أشد من شرط البخاري ومسلم. قال: وأبو داود كان يأخذ مأخذه، وعندي ما أخذه، والأظهر والأبين ما هو موجود بين أيديكم، كان يأخذ مأخذه ويخرج الضعيف إذا لم يجد في الباب غيره، ويخرج الضعيف إذا لم يكن في الباب غيره، كما قال السيوطي: يروي أبو داود أقوى ما وجد ثم الضعيف حيث غيره فقد. ويرجحه على رأي الرجال، وهو مذهب شيخه الإمام المبجل أحمد بن حنبل، أن الحديث الضعيف عندهما أحب إليهما من رأي الرجال. وعن الشعبي عامر بن شراحيل أو شراحبيل الشعبي قال: ما حدثك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هؤلاء، يعني الرواة المحدثين، فخذ به، وما قالوه برأيهم وما قالوه برأيهم فألقه، اضبط معي في الحش، وهذا هو الأكثر، أو الحش وهو الأقل وهو موضع قضاء الحاجة. وقال الشعبي أيضا: الرأي بمنزلة الميتة، إذا اضطررت إليها أكلتها. وعن الشافعي رحمه الله قال: قلت نعم، مهما قلت من قول أو أصلت من أصل فيه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خلاف ما قلت، فالقول ما قاله صلى الله عليه وآله وسلم
وهو قولي، يعني أقول بما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وجعل يردده. ونقل الطيبي، وقلت هذا الكتاب أصله مختصر عن كتاب الخلاصة للطيبي عن شريح، قال السنة قد سبقت قياسكم، السنة قد سبقت قياسكم، فاتبع ولا تبتدع، فإنك لن تضل ما أخذت من الأثر. قال وها هنا عدة اعتبارات، وفيما بين أيديكم عبارات، ولكل معنى منها ما يشترك، وبين أيديكم ما تشترك فيه الأقسام الثلاثة، أعني الصحيح والحسن والضعيف. هناك قواسم مشتركة بين الصحيح والحسن والضعيف كالمرفوع والموقوف ونحوهما. قال ومنها ما يختص بالضعيف، فهما قسمان، انتبه لأنه سيأتي يعبر عن القسم الثاني بالضرب. قال ومنها ما يختص بالضعيف مثل المنقطع. قال فمن الأول المسند، وهو ما اتصل سنده مرفوعا إليه صلى الله عليه وآله وسلم، وبين أيديكم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والمتصل هو ما اتصل سنده سواء كان مرفوعا إليه صلى الله عليه وآله وسلم أو موقوفا، ومعنى العبارة أو مقطوعا. قال والمرفوع هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم خاصة من قول أو فعل أو تقرير، سواء كان متصلا أو منقطعا، وفي طبعة الرشد أو منفصلا وهو بمعنى المنقطع. ليس بين أيديكم هذه الأسطر الزائدة. قال فالمتصل هو ما اتصل سنده، قد يكون مرفوعا، فالمتصل قد يكون مرفوعا أو غير مرفوع، ما هو موجود بين أيديكم في طبعة الحكم. قال والمرفوع قد يكون متصلا وغير متصل، وهو المنقطع. والمسند متصل مرفوع، لا بد من الصفتين ولا بد من هذين الركنين فيما يتعلق بتعريف المسند، هو المتصل المرفوع. قال والمعنعن، وهو ما يقال في سنده عن فلان عن فلان. والصحيح في العنعنة أنه متصل بشروط، يقول متصل إذا أمكن اللقاء. أمكن اللقاء، إيش معنى أمكن اللقاء؟ كأن يكون في عصر واحد في بلد واحد ونحوهما، مع البراءة من التدليس. وقد أودع في الصحيحين وليس شرطا، أو في غيرهما، لأنه وجد كما قال المزي وابن المرحل أحاديث من طريق مدلسين لا يوجد فيهما إلا معنعنا، لا توجد فيهما تلكم الأحاديث إلا معنعنة. قال وما هو إلا إحسان الظن بهما. إذا أمكن اللقاء بين المعنعن ومن عنعن عنه. قال ابن الصلاح كثر في عصرنا وما قاربه استعمال عن في الإجازة، كما قال العراقي رحمه الله تعالى وكثر استعمال عن في ذا الزمن إجازة وهو بوصل ما قمن. ومثاله ما ذكره ابن الصلاح بأن يقول الراوي مثلا قرأت على فلان عن فلان، وهو متصل بكل حال، لأنه وإن كان إجازة وإن كان إجازة فالإجازة من قسم إيش؟ فالإجازة من قسم المتصل. قال نعم عن في الإجازة، وإذا قيل فلان عن رجل على الإبهام مبهم ما فيه راوي لم يسم عن فلان، فالأقرب أنه منقطع وليس بمرسل، الأقرب أنه منقطع وليس بمرسل، كما قال الحافظ العراقي فيما تحفظون ورسموا منقطعا عن رجلي وفي الأصول نعته بيش بالمرسل، والحكم بأنه منقطع هو مذهب الحاكم، والحكم بأنه مرسل مذهب إمام الحرمين الجويني، وعزى العراقي القول بأنه متصل في سنده مجهول لجمهور أصحاب الحديث وهو الراجح، لجمهور أصحاب الحديث وهو الراجح. قال: والمعلق ما حذف من مبدأ إسناده واحد فأكثر من قبل المؤلف، مأخوذ من تعليق الجدار و بين أيديكم وعندي، أو مأخوذ من تعليق الجدار والطلاق لاشتراكهما في قطع الاتصال. فالحذف إما أن يكون في أول الإسناد وهو المعلق الأولية من جهة المؤلف كالبخاري وأبي داود، أو في وسطه وهو المنقطع بسقوط رجل في موضع واحد، أو في آخره وهو المرسل وهو طرف الحديث الذي فيه إيش؟ الذي فيه التابعي. قال: والبخاري أكثر من هذا النوع في صحيحه من المعلقات، وليس بخارج من الصحيح، ليس بخارج من الصحيح لو ثبت، لكون الحديث معروفا من جهة الثقات الذين علق الحديث عنهم، أو لكونه ذكره متصلا في موضع وفي بين أيديكم موضوع هكذا، هذا خطأ، في موضع آخر وليس في موضوع آخر، في موضع آخر من كتابه. قال: والأفراد إما فرد عن جميع الرواة وهو ما يسمى بالفرد المطلق كحديث النيات وحديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر في النهي عن بيع الولاء وعن هبته، أو من جهة نحو تفرد به أهل مكة، أو نعم تفرد به أهل مكة، فلا يضعف إلا أن يراد واحد منهم، يعني من أهل مكة تفرد بهذا الحديث. قال: والمدرج وهو اسم مفعول من الإدراج، وهو ما أدرج في الحديث من كلام بعض الرواة فيظن من الحديث وليس من الحديث، أو أدرج متنان بإسنادين، هذا إذا كان الإدراج في السند، وهذا معناه أن المدرج قسمان عند المؤلف: إدراج في المتن وآخر في السند. قال: كرواية سعيد بن أبي مريم، هو سعيد بن الحكم المعروف بابن أبي مريم، حديث: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تنافسوا، أدرج ابن أبي مريم فيه لفظة، يعني لفظة لا تنافسوا من متن آخر، فالإمام مالك رحمه الله تعالى ذكر لفظة لا تنافسوا عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، ولما روى الإمام مالك نفسه الحديث عن الزهري عن أنس روى الحديث بدون لفظة ولا تنافسوا، جاء ابن أبي مريم فأدرج اللفظة على بقية الألفاظ وساقها مساقا واحدا، وهذا إدراج في السند. قال: أو عند الراوي طرف من متن واحد بسند شيخ غير سند المتن فيرويهما عنه بسند واحد فيصير الإسنادان إسنادا واحدا، العبارة فيها غموط، ولو قال كما دل عليه ابن جماعة في المنهل الروي يكون المتن عند الراوي، أو يكون الحديث عند الراوي متنان بسندين فيرويهما الراوي بسند واحد، هذا أوضح من العبارة التي ساق ما يريد التعبير عنه بها. قال: أو وفي نعم وفي الرشد ويسمع حديثا واحدا من جماعة مختلفين في سنده فيدرج روايتهم على الاتفاق ولا يذكر الاختلاف، مثل إدراج محمد بن كثير العبدي رواية واصل على روايتي منصور والأعمش. قال: وتعمد كل واحد من الثلاثة حرام، فلا يحل لأحد أن يدخل في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما ليس منه، لأن هذا كذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المتواتر: من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار. قال: والمشهور ما شاع عند أهل الحديث خاصة، يعني قد يكون مشهورا عند المحدثين، وقد يكون مشهورا عند الفقهاء، وقد يكون مشهورا عند سوقة الناس عامة الناس. قال: فما شاع ما شاع عند أهل الحديث خاصة بأن نقله كثيرون، نحو أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قنت شهرا يدعو على جماعة وهم رعل وذكوان في الصحيحين، أو اشتهر عندهم وعند غيرهم، عند المحدثين وعند غيرهم، مثل حديث إنما الأعمال بالنيات، أو عند غيرهم خاصة كأن يكون مشهورا عند الفقهاء، مثل حديث الوضوء على الوضوء وعلى الوضوء نور على نور، أو حب الوطن من الإيمان. قال الإمام السخاوي رحمه الله تعالى: لا أصل لهما، لا يثبتان، لا أصل لهما. قال الإمام أحمد: قوله للسائل حق وإن جاء على فرس، هذا رواه أبو داود وهو حديث ضعيف. وكذلك مثل يوم نحركم يوم صومكم، قال الإمام أحمد: لا أصل له. وقال العراقي: هذا من أحاديث الكذابين، كما في التقييد قال العراقي: هذا من أحاديث الكذابين. وهذا الحديث وأمثاله من الأحاديث الضعيفة والواهية تغلب سوقة الناس في المعنى، يترصدون المعاني المضمنة في مثل هذه الأحاديث ويرتبون عليها من الأحكام التي يجعلونها كالشرعية، يتحيرون ويشكون فيها غاية الحيرة والشك. قال: والغريب والعزيز. قيل القائل وابن مندى: الغريب كحديث الزهري وأشباهه ممن يجمع حديثه لعدالته وضبطه. شوف يقول إيش: الغريب كحديث الزهري وأشباهه ممن يجمع حديثه لعدالته وضبطه. فهل هذا الوصف الذي ذكر بعد قوله الغريب هو وصف يراد به القيد، يراد به التمثيل؟ أما إذا أراد به القيد فإن الغريب لا يقيد بمن تفرد بحديث عمن يجمع حديثه كالزهري رحمه الله تعالى، بل هو أعم من ذلك. قال: إذا تفرد عنهم بالحديث هذا من صور الغريب رجل من الأئمة سمي غريبا، فإن رواه عنهم اثنان أو ثلاثة يسمى عزيزا، وقد مر بنا أن رواية اثنين هي العزيزة، وأن رواية ثلاثة هي المشهورة، وأن رواية ما زاد على هذا العدد ولم يبلغ مبلغ التواتر تسمى إيش؟ استفاضة أو مستفيض، وإن رواه جماعة سمي مشهورا أو مستفيضا. قال: والأفراد المضافة. الأفراد المضافة إلى البلدان، كأن يقال تفرد به أهل المدينة، تفرد به أهل مكة، ليست بغريب. والأفراد المضافة إلى البلدان ليست إيش عندكم؟ ها؟ ليست بغريب، يعني ليست من الغريب. والغريب إما صحيح كالأفراد المخرجة في الصحيح كحديث النيات، والغريب أيضا إما غريب إسنادا أو متنا، وهو ما تفرد برواية متنه واحد كحديث إنما الأعمال بالنيات، أو إسنادا لا متنا كحديث يعرف متنه عن جماعة من الصحابة إذا انفرد. وبين أيديكم إذا تفرد واحد بروايته، وفي طبعة الرشد بروايته واحد عن صحابي آخر. قال: ومنه قول الترمذي: غريب من هذا الوجه. ولا يوجد ما هو غريب متنا لا إسنادا، لأن المتن لا يكون غريبا إلا بأن يتفرد به راو واحد، فتقع الغرابة في السند أيضا. ومنه نعم: ولا يوجد ما هو غريب متنا لا إسنادا إلا إذا اشتهر الحديث الفرد، فرواه عمن تفرد به جماعة كثيرة فإنه يصير غريبا مشهورا. قال: وأما حديث إنما الأعمال قال: وأما قال الشمس التبريزي هو منلا حنفي، يلقب بالشمس التبريزي ليس على ما ينبغي، يعني مثل هذا الأسلوب. وأما حديث إنما الأعمال، وكأنه يعني يستدرك على حديث إنما الأعمال، فإن إسناده متصف بالغرابة في طرفه الأول، متصف بالشهرة في طرفه الآخر. قال: والمصحف قد يكون في الراوي كحديث شعبة تصحف السطر عندكم. شعبة مهو ابن العوام، شعبة عن العوام ابن مراجم بالراء والجيم، صحح صحفه يحيى بن معين فقال مزاحم بالزاء والحاء. وقد يكون في الحديث كقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من صام رمضان، يكون في الحديث يعني في بطن الحديث، كقوله صلى الله عليه: من صام رمضان وأتبعه ستة من شوال صحفه بعضهم وهو أبو بكر الصولي فقال شيئا، من صام رمضان وأتبعه شيئا، هذا تصحيف، فقال شيئا بالشين المعجمة المسلسل، وبين أيديكم والمسلسل ما تتابع فيه رجال الإسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند روايته على حالة واحدة، إما في الراوي قولا نحو سمعت فلانا يقول سمعت فلانا إلى المنتهى، أو أخبرنا فلان والله قال أخبرنا فلان والله إلى المنتهى، أو فعلا كحديث التشبيك باليد، أو قولا وفعلا كما في حديث اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وفي رواية أبي داود وأحمد والنسائي قال الراوي: أخذ صلى الله عليه وآله وسلم بيدي فقال: إني لأحبك، فقال نعم إني لأحبك، فقل وبين يدي، فقال هو تصحيف، فقل اللهم أعني على ذكرك إلى آخره، زيادة إلى آخره. قال: وإما على صفة كحديث الفقهاء فقيه عن فقيه البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، والحديث مخرج في الصحيح وهو من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر فقيه عن فقيه. قال: وإما في الرواية كالمسلسل باتفاق أسماء الرواة وأسماء آبائهم أو كناهم أو أنسابهم أو بلدانهم. قال الإمام النووي: وأنا هكذا، وأنا أروي ثلاثة أحاديث مسلسلة بالدمشقيين، منها حديث أبي ذر: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، رواه عن أبيه إجازة، وعن أبي البقاء خالد بن يوسف النابلسي وأبي القاسم الفضل بن جعفر. قال رحمه الله: وأنا دمشقي، النووي يقول: وأنا دمشقي، وهذا نادر في هذه الأزمان. وإما في الرواية كالمسلسل باتفاق أسماء الرواة وأسماء آبائهم: وأنا أعجل أكثر مني بالأمس، لأنه تنام إلى سمعي أنه لا توجد مجالس بعد العشاء. قال: وأما في الرواية كالمسلسل باتفاق أسماء الرواة وأسماء آبائهم أو كناهم أو أنسابهم أو بلدانهم. قال الإمام النووي: وأنا أروي، إلى آخر ما قال. قال: والضرب الثاني كان الأولى أن يقول، والقسم الثاني عطفا على ما ذكره في الصفحة 48 بين يدي، وهو قبل صفحتين، وهو قوله: وها هنا عدة عبارات. قال: والضرب الثاني ما يختص بالضعيف. نعم، طيب. والاعتبار هو النظر في حال الحديث، هل تفرد به راويه أم لا، وهل هو معروف أو لا. كما تحفظون الاعتبار سبرك الحديث، هل شارك راو غيره فيما حمل. قال: والضرب الثاني ما يختص بالضعيف. لاحظ الآن رأي المؤلف، كل واحد له رأي، لكننا لا نقلد أحدا ونختار الراجح ونترك المرجوح. قال: والضرب الثاني ما يختص بالضعيف. أول نوع ذكره من أقسام الضعيف الموقوف، وهذا غلط، وقد تبع فيه الطيبي في الخلاصة حيث عد الموقوف والمقطوع عداء الموقوف والمقطوع من أنواع الضعيف وليس الأمر كذلك. قال وهو مطلقا يعني ومقيدا موقوف مطلقا. إذا قيل موقوف يتبادر الذهن موقوف على الصحابي، وإذا أرادوا غير الصحابي يقولون موقوف على سعيد بن المسيب، موقوف على الحسن وهلم جرا. قال وهو مطلقا ما روي عن الصحابي من قول أو فعل متصلا كان أو منقطعا، وهو ليس بحجة على الأصح. هكذا يعني له رأيان ها هنا يخالف فيهما. أولا عد الموقوف من قسم الضعيف، وهذا على خلاف ما حرره وقرره جمهور أهل الحديث. والأمر الثاني قال الموقوف ليس بحجة على الأصح، والراجح أن الموقوف فيه تفصيل، فإن كان مما لا مجال للرأي فيه فحكمه الرفع، كقول ابن مسعود رضي الله عنه من أتى عرافا أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم، هذا له حكم الرفع لأنه لا يحتمل اجتهادا ولا رأيا. قال رحمه الله تعالى وقد يستعمل في غير الصحابي مقيدا نحو وقفه معمر على همام ووقفه مالك على نافع. وقول الصحابي كنا نفعله في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرفوع، وقولهم كنا نرى إن كان مع عصر النبي من قبيل ما رفع كما تحفظون، لأن الظاهر للاطلاع والتقرير، وكذا كان أصحابه يقرعون بابه بالأظافير صلى الله عليه وآله وسلم، كما في حديث أنس كان بابه صلى الله عليه وآله وسلم يقرع بالأظافير. وهذا الأثر صحيح رواه الحاكم في الأدب، واختلف العلماء على قولين هل هذا كان في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكل اعتبار. قال وتفسير الصحابي موقوف، وما كان من قبيل سبب النزول كقول جابر كانت اليهود تقول كذا أنزل الله كذا أو نحوه مرفوع، كأن يكون التفسير مما لا مجال للاجتهاد فيه أيضا. قال المقطوع ما جاء عن التابعين من أقوالهم وأفعالهم موقوفا عليهم وليس بحجة. يقال في هذا من الاستدراك كما قيل في الموقوف، إن صح سنده فهو أثر من الآثار، موقوف من قول أو فعل التابعين المرسل. قول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو فعل كذا، ومرفوع التابعي الكبير مرسل نقل ابن عبد البر الإجماع على ذلك، وما أكثر ما ينقله ابن عبد البر من الإجماع، جدير بأن يجمع هذا الذي يذكر فيه ابن عبد البر ويكثر من قول أجمع العلماء. قال وهو المعروف في الفقه وأصوله، وفيه خلاف، وللشافعي تفصيل مذكور في أصول الفقه المنقطع، ما لم يتصل إسناده بأي وجه كان، سواء ترك ذكر الراوي من أول الإسناد أو وسطه أو آخره، إلا أن الغالب استعماله في من دون التابعي عن الصحابي كمالك عن ابن عمر المعضل فتح الضاد، هو ما سقط من سنده اثنان فصاعدا، كقول مالك قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأسقط مالك التابعي والصحابية، وقول الشافعي قال ابن عمر وهو من أتباع الأتباع فأسقط رجلا من أتباع التابعين وهي طبقة شيخه مالك ورجلا من التابعين فهو معضل. قال كذا الشاذ والمنكر. قال الشافعي رحمه الله تعالى الشاذ ما رواه الثقة الحافظ مخالفا لما رواه الناس، قال ابن الصلاح فيه تفصيل، فما خالف مفرده بصيغة اسم الفاعل، فما خالف مفرده على صيغة اسم الفاعل أحفظ منه وأضبط فشاذ. الشاذ مقبول ولا مردود؟ قال الجرجاني فشاذ مردود. قال وإن لم يخالف وهو عدل ضابط فصحيح، وهو معدود ضمن زيادات الثقات، فخذ زيادات الثقات منهم ومن سواهم يعني من الثقات وعليه المعظم. قال وإن رواه غير ضابط لكن لا يبعد هذا الراوي عن درجة الضابط بل أقرب ما يكون إليه كصدوق ولا بأس به. فحديثه إيش؟ فحديثه حسن فحسن وإن بعد فمنكر. ويفهم من قوله أحفظ وأضبط في صيغة التفضيل أن المخالف إن كان مثله لا يكون مردودا، أن المخالف لا يكون مردودا. نعم. وقد علم من هذا التقسيم الذي ذكره ابن الصلاح، وقد علم من هذا التقسيم أن المنكر ما هو هو تفرد من لا يعتد بتفرده، فإن خالف فمن باب أولى أن يكون منكرا. قال المعلل أو المعل ولا تقل معلول فهي لغة مرذولة كما أشار العراقي رحمه الله تعالى بقوله معللا ولا تقل معلولي. قال ما فيه أسباب خفية غامضة قادحة والظاهر السلامة، ويستعان على إدراكها بتفرد الراوي وبمخالفة وفي طبعة الشرح للتبريزي ومخالفة غيره له مع قرائن تنبه العارف على إرسال في الموصول أو وقف في المرفوع أو دخول حديث في حديث أو وهم واهم، بحيث يغلب على ظنه ذلك فيحكم به أو يتردد فيتوقف، وكل ذلك مانع من الحكم بصحة ما وجد ذلك فيه مثاله قال وحديث يعلى بن عبيد الطنافسي عن الثوري عن عمرو بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم البيعان بالخيار. والطنافسي هذا قال ابن معين ثقة إلا في الثوري، وهذا من روايته عن الثوري، ولكن روايته محفوظة. إسناده متصل عن العدل الضابط وهو معلل، والمتن صحيح لأن عمرو بن دينار وضع موضع أخيه عبد الله بن دينار عبد الله بن دينار، هكذا رواه الأئمة من أصحاب الثوري عنه فواهم يعلى. هذا وهم، هو نفسه وهم هذا من المؤلف رحمه الله تعالى ورضي عنه. فعبد الله بن دينار ليس بأخ لعمر بن دينار، نبه عليه البقاعي رحمه الله تعالى في النكت الوفية. فعبد الله بن دينار هو المكي هو القرشي المدني، وعمرو بن دينار هو المكي الأثرم الجمحي. وقد تبع المؤلف في هذا التوهم مؤلف أصل هذا الكتاب وهو الطيبي في الخلاصة. إسناده متصل عن العدل الضابط وهو معل. نعم. طيب. وقد يطلق اسم العلة على الكذب والغفلة، يعني العلة تطلق على العلة الخفية القادحة غير الظاهرة، وقد تطلق على الجارح الظاهر كضعف راو ونحوه. وقد يطلق اسم العلة على الكذب والغفلة وسوء الحفظ ونحوها، وبعضهم أطلقه سقطت من عندي وبعضهم أطلقه على مخالفة لا تقدح عندكم كإرسال، عندي لإرسال ما وصله، والأظهر كإرسال ما وصله الثقة الضابط، حتى قال يعني من قال من الصحيح ما هو صحيح معلل، ومثل له بحديث رواه مالك في الموطأ معضلا بلغني عن أبي هريرة للملوك طعامه وكسوته بالمعروف ووصله فصح إبراهيم بن طهمان والنعمان بن عبد السلام. قال المدلس هكذا يا شيخ. ويدخل في هذا حديث يعلى بن عبيد البيعان بالخيار المدلس ما أخفي عيبه، وفي نسخة ظفر للكنوي عينه ما أخفي عيبه أو عينه، إما في الإسناد وهو أن يروي عمن لقيه أو عاصره ما لم يسمعه منه على سبيل توهم أنه سمعه منه، وبين أيديكم على سبيل يوهم أنه سمعه منه، فمن حقه ألا يقول حدثنا، يعني يلزم المدلس ألا يقول حدثنا بل يقول قال فلان أو عن فلان ونحوه، وربما لم يسقط المدلس شيخه لكن يسقط من بعده رجلا ضعيفا أو صغير السن يحسن الحديث بذلك كتدليس التسوية وهو إسقاط ضعيف بين ثقتين ثبت سماع أحدهما من الآخر كما كان يفعل بقية بن الوليد. ولذلك قيل في أحاديثه أحاديث بقية ليست نقية فكن منها على تقية كفعل الأعمش والثوري وغيرهما والحسن بن ذكوان كذلك. قال وهو مكروه جدا وذمه أكثر العلماء حتى شدد في هذا بعضهم فقال التدليس والكذب والغش تحشر يوم تبلى السرائر في نفاذ واحد. طيب قال واختلف في قبول روايته والأصح التفصيل وبين أيديكم والأصح بتفصيل فما رواه بلفظ محتمل لم يبين فيه السماع فحكمه حكم المرسل وأنواعه وما رواه بلفظ مبين للاتصال كسمعت وأخبرنا وحدثنا وأشبهه فهو محتج به فحصر ما يتعلق بتدليس الإسناد مدافعة تدليس الإسناد حصره في التصريح بالسماع أو التحديث وإلا فلا حصر فلعله لو توبع أو كان من طريق من ينقر في عنعنات المدلسين كشعبة أو كان من طريق المدلس عمن أكثر عنهم فمثل هذه قرائن وضوابط نستدفع بها مع ما ذكرها وما ذكر إلا شيئا واحدا التدليس. قال وأما في الشيوخ يعني تدليس الشيوخ وهو أن يروي عن شيخ فيسمي أو يكنيه أو يلقبه أو يصفه بما لا يعرف حتى لا يعرف. قال الحافظ ابن حجر بل لو وصفه بما يعرف وليس مشهورا به فهو تدليس. سمعه منه فيسميه أو يكنيه أو ينسبه أو يصفه بما لا يعرف به كي لا يعرف وأمره أخف يعني تدليس الشيوخ أمره أخف من تدليس الإسناد. وقد يجتمعان مثل تدليس التسوية اجتمع في تدليس التسوية تدليس الإسناد وتدليس الشيوخ. قال لكن فيه تضييع يعني هذا التدليس كرهه من كرهه لأن فيه تضييع للمروي عنه وتوعير لطريق معرفة حاله ومن هنا وقع من وقع من الكبار ومن الجهابذة الأعلام كالبخاري لوجود تدليس في بعض أسماء الرواة فيظن أن أكثر من واحد واحدا وهذا ما يسميه المحدثون بالجمع والتفريق والجمع والتفريق كتاب كبير مجلدان كبيران للخطيب البغدادي بإسناده. قال والكراهة بحسب الغرض الحامل عليه هذا زيادة من الشرح الغرض الحامل على التدليس ليش يدلس فشره للضعف واستصغارا وكالخطيب يوهم استكثارا. وبكل حال هو مكروه يوشك لأنه يخشى أن يدخل ضمن قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم المتشبع بما لم يعطك لابس ثوبي زور نحو أن يكون المدلس زيادة من شين من الشرح من نسخة منلا حنفي التبريزي نحو أن يكون المدلس كثير الرواية عنه فلا يجب الإكثار هذا في الشرح وبين يدي فلا يحب الإكثار من واحد على صورة واحدة وقد يحمله عليه كون شيخه الذي غير سمته غير ثقة أو أصغر منه أو غير ذلك مما يستدفع تدليس المدلس كونه مكثرا لأن من أغراض ومقاصد وأهداف المدلس الاستكثار وقال الخطيب يوهم استكثارا لكن إذا كان مكثرا آمنا من هذا الجانب كالأعمش في بعض شيوخه الذين أكثر عنهم كالأعمش كأبي صالح فأمنا في مثل هذا استدفع الذهبي في الميزان في ترجمة سليمان ابن مهران الأعمش استدفع التدليس بكونه مكثرا عن هذا الشيخ الذي روى عنه فعن وهو مدلس المضطرب. ما اختلف الرواية فيه هكذا، وفي بين أيديكم ما اختلفت الرواية فيه، فما اختلفت الروايتان إن ترجحت، وبين أيديكم إذا ترجحت إحداهما على الأخرى بوجه نحو أن يكون راويها أحفظ أو أكثر بين يدي صحة، ولعله أقرب إلى التصحيف، والصواب ما هو موجود في الشرح، صحبة للمروي عنه، صحح، أو أكثر صحبة للمروي عنه، فالحكم للراجح، فلا يكون مضطربا، وإلا فمضطرب. المقلوب هو نحو حديث مشهور عن سالم، وهذا هو القلب في السند، جعل عن نافع ليصير بذلك غريبا يعني مستغربا مرغوبا فيه، وحديث البخاري حين قدم بغداد وامتحانه الشيوخ إياه بقلب الأسانيد مشهور، وقد نافح ودافع السخاوي في فتح المغيث عنه، لأن بعض الناس يقولون هذه القصة لا تثبت، فيها إبهام، لكن الإبهام كما قال السخاوي رحمه الله تعالى بصيغة الجمع. قال ابن عدي: حدثني عدد نفر من أهل بغداد، وهذه الصيغة مما تخفف وطأة الإبهام والجهالة. الموضوع المكذوب، الخبر إما أن يجب تصديقه وهو ما نص الأئمة على صحته، وإما أن يجب تكذيبه وهو ما نص على وضعه واختلاقه وكذبه، أو يتوقف فيه لاحتمال الصدق والكذب كسائر الأخبار. أقول هذا الإطلاق فيه ما فيه، فيما حكم به من التوقف أولا، وثانيا فيما حكم بكون ما هذه صفته هو سائر الأخبار، لأن بين الصحيح سواء قلنا قصد المؤلف ما صح بشروطه أم قلنا أراد الثابت والصحيح، وبين المكذوب درجات لا تحصر من درجات القبول والضعف، قال: وهو ما نص على وضعه أو يتوقف فيه لاحتمال الصدق والكذب كسائر الأخبار. فيه استدراكان ذكرتهما آنفا. قال: ولا يحل، وفي طبعة الرشد: ولا تحل رواية الموضوع للعالم بحاله، أي بحال وضعه وكونه مكذوبا في أي معنى كان وبأي تبرير، سواء قال نحن نكذب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سواء قال رأينا الناس معرضين فنشرنا مثل هذه الأخبار الضعيفة، هذا لا يبرئ ذمامهم ولا يخرجون من العهدة في أي معنى كان إلا مقرونا ببيان الوضع، ويعرف الحديث المكذوب بإقرار واضعه باعترافه أو ركاكة ألفاظه. لو أضاف أو ركاكة ألفاظه ومعانيه لكان أسلم، لأن الركاكة كما تدخل في اللفظ تدخل في المعنى، ولهذا تتابع كبار العلماء من المحدثين الجهابذة كابن كثير والزركشي وابن الملقن بذكر العبارتين معا حين ذكر الحديث الموضوع، فقالوا ركاكة ألفاظه ومعانيه، ركاكة ألفاظه ومعانيه، أو بالوقوف على غلطة كما وقع لثابت بن موسى الزاهد، هو ضعيف فحسب ليس يصل لدرجة كذاب، في حديث من كثر صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، قال أبو حاتم الرازي: هذا حديث كذب. كيف انزلق هذا الحديث على ثابت بن موسى فحدث به مرفوعا؟ قيل: كان شيخ، من هو الشيخ؟ شريك بن عبد الله النخعي، محدث يحدث في جماعة، فدخل رجل حسن الوجه فقال الشيخ، وهو ثابت بن موسى الزاهد، فقال الشيخ في أثناء حديثه: من كثر صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، فظن ثابت بن موسى الزاهد أن هذا لذلك السند الذي ذكره شريك بن عبد الله النخعي، فلما خرج طفق يحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد قال ابن أبي حاتم عن أبي هذا كذب، فوقع لثابت أنه من الحديث فرواه. قال: والواضعون أصناف، وقد ذكرهم الجوزي في الموضوعات وقسمهم إلى 7 أصناف، والواضعون أصناف، وأعظمهم ضرر من انتسب إلى الزهد، لأن بالزهادة والجلادة والعبادة يغتر الناس بهم، كما قال الإمام مالك حين يعني عاتبوه في الرواية عن رجل ضعيف فقال: غرني بكثرة جلوسه في المسجد. فوضع احتسابا، ووضعت الزنادقة أيضا جملا، ثم نهضت جهابذة الحديث بكشف عوارها ومحو عارها، والحمد لله. وقد ذهبت الكرامية، وهم فرقة من الفرق الضالة المبتدعة أتباع محمد بن كرام وهو إمامهم، وقد بدأوا بإثبات الصفات للباري جل جلاله، ثم وصل بهم الابتداع إلى درجة التشبيه والتجسيم، نسأل الله السلامة والعافية. وقد ذهبت الكرامية والطائفة المبتدعة هكذا، ولعلها إيش عندكم؟ والطائفة لعلها والطوائف، والعلم عند الله. والطائفة المبتدعة إلى جواز وضع الحديث في الترغيب والترهيب، ومنه ما روى ما روي عن أبي عصمة نوح بن أبي مريم أنه قيل له: من أين لك عن عكرمة عن ابن عباس في فضل القرآن سورة سورة؟ فقال: إني رأيت الناس قد أعرضوا عن القرآن واشتغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي محمد بن إسحاق، فوضعت هذه الأحاديث حسبة. ولقد أخطأ وفي الرشد، وقد أخطأ المفسرون في إيداعها في تفاسيرهم إلا من عصم الله. أنا قلت أمس 3 تفاسير، الثالث هو تفسير القرطبي الكشاف وتفسير القرطبي، والثالث تفسير إيش البغوي. قال ابن تيمية: أقلها ضعفا وأبعدها عن البدعة تفسير البغوي، فانتبهوا وتذكروا واسمعوا واعتبروا يا أولي القلوب. قال: ولقد أخطأ المفسرون في إيداعها في زيادة في زي في نعم في تفاسيرهم إلا من عصم الله تعالى، ومما ادعوا فيها وفي راء وحاء بين أيديكم أو دعوه فيها أنه قال صلى الله عليه وآله وسلم حين قرأ ومناة الثالثة الأخرى: تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى. وقد نسف هذا الحديث إمام المحدثين في هذا الزمان محمد ناصر الدين الألباني في نسف نصب المجانيق بنصف قصة الغرانيق. وقد أشبعنا القول في إبطاله في باب سجدة التلاوة. قال: وكذا ما أفرده، وفي طبعة نعم في الطبعة الأخرى ما أفرده أورده في طبعة الرشد ما أورده. وكذا ما أفرده الأصوليون من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا روي عني حديث فأعرضوه على كتاب الله، فإن وافقه فاقبلوه وإن خالفه فردوه. قال الخطابي: وضعته الزنادقة، ويدفعه قوله صلى الله عليه وآله وسلم كما في المتن الملحق بالشرح لمنلا حنفي. قال: ويدفعه قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إني قد أوتيت الكتاب وما يعدله. هذا لفظ صحيح رواه الطبراني وابن حبان وصححه المحدث الكبير الألباني رحمه الله. وما يعدله المشهور ما هو؟ وروي وبين يدي ويروى: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. وقد صنف ابن الجوزي في الموضوعات وفي نسخة طبعة الرشد في الموضوع مجلدات. وقال ابن الصلاح: أودع فيها كثيرا من الأحاديث الضعيفة مما لا دليل على وضعه، وحقها أن تذكر في الأحاديث الضعيفة. ومن أبرز الأسباب الجوهرية التي أدت بابن الجوزي إلى الحكم على أحاديث وقد يكون الحديث مخرجا في الصحيح هو أنه ينظر، ولعله كان يعني يؤلف من حافظته يؤلف من حافظته ينظر في الإسناد فإذا وجد كذابا بادر إلى الحكم على الحديث بالكذب، وهذا من الأسباب. قال: وللشيخ الحسن بن محمد الصاغاني الدر الملتقط في تبيين الغلط. قال الباب الثاني في الجرح والتعديل: وجوز ذلك صيانة للشريعة، وبهما يعني بالجرح والتعديل يتميز صحيح الحديث وضعيف. بسم الله. يتميز صحيح الحديث وضعيفه، فيجب على المتكلم التثبت فيهما، فقد أخطأ غير واحد في تجريحهم بما لا يجرح أو بما لا يجرح. وفيه فصلان: الفصل الأول في العدالة والضبط، العدالة، وفي الشرح فالعدالة أن يكون الراوي بالغا والبلوغ بالاحتلام والحيض أو ببلوغ العام الخامس عشر كما هو معروف، مسلما عاقلا سليما من أسباب الفسق وخوارم المروءة. المروءة ملكة نفسانية تلزم صاحبها اجتناب كل ما يقبح ويشين وفعل كل ما يحسن. ومن أمثلة ذلك مما تخرم به المروءة التحدث بمساوئ الناس وقضاء الحاجة بمشهد الناس. لاحظ هذا المثال: ومثل محمد عبد الحي اللكنوي بخضاب اللحية بالسواد، بخضاب اللحية بالسواد. يا أخي تأويلات ما تنتهي، عندك حديث أصرح وأوضح من الشمس في رابعة النهار، أوضح وأظهر من الشمس في رابعة النهار. غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد. والضبط أن يكون متيقظا حافظا غير مغفل ولا ساه ولا شاك في حالتي التحمل سماع الحديث والأداء التحديث لهذا الحديث، فإن حدث من حفظه ينبغي، وفي طبعة الرشد فينبغي، إن حدث من حفظه فينبغي أن يكون حافظا، وإن حدث عن كتابه فينبغي أن يكون ضابطا له. ومن ضبط الكتاب أن يكون مقابلا، أن يقابل كتابه، إذا كتبت ولم تقابلي فرمه بعد في المزابل، حافظ له من كل مدخول. ولهذا كان وصف بعض المحدثين بالعسر، إذا طلبت منه نسخه أو كتبه قال: أنا ما أعير كتبي لأحد، حفاظا على الكتاب من أن يدخل فيه ما ليس منه. قال: نعم، فإن حدث من حفظه ينبغي أن يكون حافظا، وإن حدث عن كتابه ينبغي أن يكون ضابطا له، وإن حدث بالمعنى ينبغي أن يكون عارفا بما يختل به المعنى. نعم. قال: ولا يشترط الذكورة ولا الحرية، سواء كان أصليا أو بالعتق، ولا العلم بفقهه وغريبه في إحدى النسخ وعربيته من اللغة العربية، ولا العلم بفقهه وغريبه أو عربيته، ولا البصر ولا العدد. ويعرف وفي الشرح: وتعرف العدالة بتنصيص عدلين. كيف نعرف العدالة؟ بتنصيص عدلين عليها، وفي الشرح عليهما وهو خطأ، أو بالاستفاضة بالشهرة. ويعرف الضبط بأن يعتبر روايته بروايات الثقات، تقابل الثقات المعروفين بالضبط، فإن وافقهم غالبا وكانت مخالفته نادرة عرف كونه ضابطا ثبتا. الفصل الثاني: لا تقبل رواية من عرف بالتساهل في السماع والإسماع وبالنوم، أما النعاس الخفيف فلا يضر، وقد كان الحافظ المزي يسمع وهو ناعس، فإذا غلط القارئ بين يديه هب ورد عليه. وكذلك روي عن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قال: والإسماع بالنوم والاشتغال، الاشتغال يشتغل ببيع وشراء وسماع ونحو ذلك، أو يحدث لا من أصل مصحح أو يكثر سهوه إذا لم يحدث من أصل مصحح أو كثرت الشواذ والمناكير في حديثه، ومن غلط في حديثه فيبين له الغلط فبين بين يدي فبين له الغلط وأصر ولم يرجع قيل تسقط عدالته، قيل تسقط عدالته. صرح بذلك الأئمة منهم شعبة وأحمد وابن المبارك والحميدي رحمهم الله تعالى. قال ابن الصلاح هذا إذا كان على وجه العناد، وإذا كان وبين أيديكم، وأما إذا وإذا كان على وجه التنقير هكذا، وفي لفظ التقصير، وإذا كان بين يدي التنقير وبين أيديكم التقصير، فإن البحث في البحث فلا، يعني فلا يجرح، تذييل، الذيل يؤتى به للتتميم. يقول أعرض الناس في هذه الأعصار عن مجموع الشروط المذكورة واكتفوا من عدالة الراوي بكونه مستورا، يعني فيه لم يظهر وجه ضبطه على وجه الكمال والتمام، ومن ضبطه بوجود سماعه مثبتا بخط موثوق به وروايته من أصل موافق لأصل شيخه، وذلك لأن الحديث الصحيح والحسن وغيرهما قد جمعت في كتب أئمة الحديث هكذا، وفي الشرح الأئمة في كتب أئمة الحديث، فلا يذهب شيء منه عن جميعهم وبين أيديكم عن جمعهم، والقصد بالسماع بقاء السلسلة في الإسناد المخصوص بهذه الأمة. هذا في العصور المتأخرة حينما يعني مثل البغوي في شرح السنة مثلا، مثل البغوي في شرح السنة، يعني يسوقون الأحاديث بأسانيدهم ويصلون إلى الأئمة الستة وغيرهم، لا تعلق ولا توقف لتصحيح الحديث أو تضعيفه على هذه الأسانيد المتأخرة، ولذلك لم يدقق فيها كما دقق في الأسانيد المتقدمة. قال والقصد بالسماع، نعم. قال الباب الثالث في تحمل الحديث، صح التحمل قبل الإسلام، مثاله تحمل أبي سفيان وتحديثه بعد إسلامه، ومثل رؤية جبير بن مطعم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واقفا بعرفة، وكذلك حديث حين جيء به مع سارة بدر، رواها البخاري ومسلم. قال يصح التحمل قبل الإسلام وكذا قبل البلوغ، فإن الحسن والحسين وابن عباس وابن الزبير وابن عباس وابن الزبير رضي الله عنهم تحملوا قبل البلوغ، ولم يزل الناس يسمعون الصبيان في وقت مبكر. قال واختلف في الزمن الذي يصح فيه السماع من الصبي، قيل 5 سنين وقيل 15 سنة. ومن فقه البخاري رحمه الله تعالى أنه بوب على هذه الروايات بباب متى يصح سماع الصغير، متى يصح سماع الصغير، ثم أسند حديث ابن عباس أقبلت راكبا على حمار أتان وأنا يومئذ ناهزت الاحتلام، أي قاربت الاحتلام، وكان قريبا من 15 سنة. نعم. قال وقيل يعتبر كل صغير بحاله، فإذا فهم الخطاب ورد الجواب صححنا سماعه وإن كان دون 5 سنين وإلا لم يصح. وضابط هذا أن يميز بين البقرة والحمار كما قال المحدثون في غير هذا المقام. قال ولتحمل الحديث طرق، الأول السماع من لفظ الشيخ بأن يقرأ الشيخ من حفظه أو من كتابه ويسمع تلميذه، الثاني القراءة عليه، وأجاز الثوري أن يقول القارئ حدثني وسمعت واستدل على جوازه بحديث ضمام بن ثعلبة، الثالث الإجازة وهي الإذن بالرواية لفظا أو كتابة، ولها أنواع، إجازة معين لمعين كأجزتك كتاب البخاري أو أجزت فلانا جميع ما اشتمل عليه فهرستي، هذا هو الصواب في لفظة فهرس، هذا فهرس وأعد الفهرس ونحو ذلك، الصواب فهرست أو برنامج، جميع ما اشتمل عليه فهرستي. وإجازة معين في غير معين كأجزت كمسموعاتي أو مروياتي، وإجازة العموم كأجزت المسلمين وفي الشرح للمسلمين أو لمن أدرك زماني، والصحيح جواز الرواية بهذه الأقسام وليس مجمعا على الجواز. فإن الربيع بن سليمان كان يقول كان الشافعي لا يرى الإجازة في الحديث وأنا أخالفه، كان الشافعي لا يرى الإجازة في الحديث وأنا أخالفه. قال والصحيح جواز الرواية بهذه الأقسام، وإجازة المعدوم كأجزت لمن يولد لفلان، والصحيح المنع، ولو قال لفلان ولمن يولد له أو لك أو عقبك جاز كالوقف وهو من يعقبه من الأبناء. قال والإجازة للطفل الذي لم يتميز صحيحة، وفي بين أيديكم لم يميز صحيحة لأنها إباحة للرواية، والإباحة تصح للعاقل وغيره. وإجازة المجاز كأجزت لك ما أجيز لي، أجازها الدارقطني وأبو نعيم رحمهم الله تعالى. ويستحب وفي نسخة وتستحب الإجازة إذا كان المجيز والمجاز له من أهل العلم، لأنها توسع يحتاج إليه أهل العلم، لأنه قد لا يتسنى السماع لكل أحد، ففتح باب الإجازة، والحمد لله رب العالمين. قال وينبغي للمجيز بالكتابة أن يتلفظ بها، يكتبها ويتلفظ بها، فإن اقتصر على الكتابة صحت. الرابع المناولة، وأعلاها ما يقرن بالإجازة يناوله من المناولة، وذلك أن يدفع إليه أصل سماعه أو فرعا مقابلا به، ويقول الأصل هو نسخة الشيخ، والأصل والفرع هي المنسوخة على أصل الشيخ، ويقول هذا سماعي أو، وفي الشرح وروايتي، هذا سماعي أو رواياتي، وفي متن الشرح وروايتي عن فلان أجزت، وفي الأصل إيش أخبرت، وهو خطأ تصحيف، روايتي عن فلان أجزت لك روايته، ثم يلقيه في يده تمليكا أو إلى أن ينسخه ويقابل منسوخه بأصل شيخه. ومنها أن يناول الطالب الشيخ سماعه وبين أيديكم فيتأمله الشيخ وهو عارف متيقظ، ثم يناوله الطالب ويقول، وفي نسخة فيقول هو حديثي أو سماعي فروي عني، ويسمى هذا عرض المناولة، عرض المناولة، ولها أقسام أخرى. الخامس المكاتبة، وهي أن يكتب في متن ملحق بالشرح، أن يكتب الشيخ، هذا زيادة، مسموعه لغائب أو حاضر بخطه أو يأذن بكتبه له، وهي إما مقترنة بالإجازة كأن يكتب أجزت لك أو مجردة عنها، والصحيح جواز الرواية على التقديرين. السادس الإعلام، مصدر أعلمه، وهو أن يعلم الشيخ الطالب أن هذا الكتاب روايته من غير أن يقول اروي عني، وفي المتن الملحق بالشرح اروه عنه، والأصح أنه لا يجوز روايته لاحتمال أن يكون الشيخ قد عرف فيه خللا فلا يأذن فيه، أضف زيادة فيه.
قال السابع الوجادة، يجد من مصدر من وجد، يجد وجدانا، وهو مصدر مولد، والمولد معناه غير مسموع من قدماء العرب، مصدر مولد يعني غير مسموع عن قدماء العرب، هو أن يقف على كتاب بخط شيخه في أحاديث ليس له رواية ما فيها، فله أن يقول وجدت أو قرأت بخط فلان أو في كتاب فلان بخط وفي الشرح بخطه بخط فلان، ويسوق ما في الإسناد والمتن، وفي إحدى النسخ باقي الإسناد، وقد استمر عليه العمل قديما وحديثا، وهو من باب المرسل بمعنى المنقطع، وفيه شوب من الاتصال، وفيه شوب من الاتصال. واعلم أن قوما شددوا منهم مالك وأبو حنيفة فقالوا لا حجة إلا فيما رواه حفظا، يعني فيما رواه الراوي حفظا. وقيل يجوز من كتابه إلا إذا خرج من يده كاستعارة،
وقيل يجوز إلا إذا خرج من، وتساهل آخرون وقالوا يجوز الرواية من نسخ غير مقابلة بأصولها، والحق أنه إذا قام في التحمل والضبط والمقابلة بما تقدم جازت الرواية منه، وكذا إن غلب عنه الكتاب إذا كان الغالب سلامته من التغيير، ولا سيما إذا كان ممن لا يخفى عليه تغييره سلامته من التغيير، لا سيما إذا كان ممن لا يخفى عليه تغييره غالبا. الباب الرابع في أسماء الرجال. الصحابي: كل مسلم رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقال الأصوليون: من طالت صحبته، يعني مجالسته كما ورد في بعض النسخ، والتابعي كل مسلم صحب صحابيا، من الشرح الواو، كل مسلم صحب صحابيا، وقيل من لقيه وهو الأظهر، وفي الشرح وهو أظهر. والبحث عن تفاصيل الأسماء والكنى والألقاب والمراتب في العلم والورع بموازين المحدثين وما بعدهم يفضي إلى تطويل، وفي الشرح إلى التطويل. توفي مالك رضي الله عنه بالمدينة 79 مئة، ولد 73 أو 74 في نسخة أو 77. وأبو حنيفة رضي الله عنه وأبو حنيفة رضي الله عنه ببغداد 50 و100، وكان ابن 70، وكان ابن 70 سنة زيادة من نسخة من متن الشرح. والشافعي رضي الله عنه بمصر 400، وولد 50 و100، أي ولد الشافع في السنة التي مات فيها أبو حنيفة رحمهم الله تعالى أجمعين. وأحمد بن حنبل رحمه الله في طبعة الرشد رضي الله عنه ببغداد 41 و200، وولد 64 و100، والبخاري ولد يوم الجمعة 13 خلت من شوال 94 و100، ومات ليلة الفطر 56 و200 بقرية خرتنك من بخارى، وقال ابن السمعاني هي من قرى سمرقند. وأبو داود بالبصرة 77 و200، والترمذي محمد بن عيسى بترمذ 79 و200، والنسائي أحمد بن شعيب 300، ولم يذكر ابن ماجة وهو أبو عبد الله بن محمد بن زيد ابن ماجة القزويني، وقيل ماجة أمه وقيل جده. والدار قطني أبو الحسن علي بن عمر نسبة إلى دار قطن محلة بغداد 85 و300، وولد بها 36 من الشرح، زيادة من الشرح، وولد بها 36. والحاكم محمد بن عبد الله بن البيع الحاكم الصغير صاحب المستدرك بنيسابور 45، وولد بها 21 و300. والبيهقي أبو بكر أحمد بن الحسين ولد 81 صحح 300، ومات بنيسابور 58 و400. والخطيب ولد في جمادى الآخرة، زيادة في جمادى الآخرة 81 و300، ومات بنيسابور 58 و400. نعم أصبر لحظة. والخطيب ولد في جمادى الآخرة 92 و300، ومات ببغداد في ذي الحجة 63 و400. يوجد في بعض النسخ هذا الكلام، وإلا فالموجود بين أيديكم تمت الرسالة. وفي زيادة في إحدى النسخ الشريفة الرسالة تمت الرسالة الشريفة المنسوبة إلى مولانا السيد الفاضل رحمة الله عليه، وجاء في آخر نسخة باء تمت الرسالة المباركة ضحى يوم الثلاثاء، وفي عجز ذي القعدة في 66 و100 من بعد الهجرة على يدي المفتقر الخاطئ الذي إذا حضر لم يعد وإذا غاب لم يفقد، حسين بن ملا علي بن شيخ حسن العشاري قبيلة، والعراق مسكنا، والشافعي مذهبا، غفر الله ذنوبه وستر عيوبه، والحمد لله والحمد لله. هذا، وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم في ختام قراءة هذا المختصر في أصول الحديث للإمام أبي الحسن الجرجاني رحمه الله تعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص فيهما والصواب، وإليه المرجع والمآب، والله أعلى وأعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد. نعم، ومسلم مات بنيسابور سنة 61 وهو ابن 55. هذا ما ذكر هذا؟ قال ومسلم مات بنيسابور سنة 61 وهو ابن 55، وأبو داود بالبصرة سنة 99 والترمذي بترمذ سنة 99. جزاك الله خير. طيب، شهادة الحضور يا أخوان، شهادة الحضور المشاركة في المجموعة تستلمونها في المجموعة وتضعون أسماءكم عليه. نعم،
جزاكم الله خير.